العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن بسبب استعراض الآيات القرآنية التي بدأ بها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. وقد قلنا في آخر درسنا الماضي نقف أمام قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأوضحنا أن هذه الآية تحمل دلالة جديدة فوق القاسم المشترك الذي نلمحه في سائر النصوص القرآنية التي تميز المسلمين أن ينهضوا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجد في هذه الآية بالإضافة إلى هذا القاسم المشترك معنى جديدا، وهو التنبيه إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من خصائص الرجال فقط، إذ رب إنسان يتوهم أن السيادة أو القيامة أو النشاط الاجتماعي معظمه في المجتمع إنما يكون للرجال دون النساء، فلعل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصا إذا بالرجال. هذا وهم باطل، والآية القرآنية تزيل هذا الوهم من أذهان هؤلاء الناس. فيقول البيان الإلهي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن يشيع فيما بينهم التدامن والتكافل، فالرجل مسؤول عن المرأة والمرأة مسؤولة عن الرجل، للرجل ولاية على المرأة وللمرأة ولاية عليه أيضا، وهي الولاية التي تسمى كما قلنا الولاية المتبادلة التي تشيع ما بين الرجال والنساء. فإذا كان الأمر هكذا، إذا ينبغي أن يشيع فيما بينهم جميعا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الضمير في يأمرون ليس عائدا إلى المؤمنين دون المؤمنات كما يبدو في الظاهر، أن الضمير ضمير مذكر يأمرون بالمعروف، لا، الجملة هنا سيقت مساق التغليب ودل على التغليب صدر الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الفقرة نبهتنا إلى أن قوله بعد ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الضمير في يأمرون لكل من الرجال والنساء معا، لكن عندما يعاد الضمير إلى الجنسين نغلب التفسير. والآية تفسر بهذا المعنى. إذن فالمعنى الجديد الذي نقرأه في هذه الآية هو أن النساء والرجال جميعا يتحملون هدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني أنهم وأنهن يتحملن هدف الرقابة، لأن من أمر من كله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا جرم أنه قد كلف أيضا بالرقابة. من لم يراقب وضع المجتمع لا يتأتى منه أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. الرقابة بكل صورها وبكل معانيها وضمن حدود الإمكان واجبا فرضه الله عز وجل على كل من الرجال والنساء معا، ولكننا كلما قلنا أي نبهنا إلى حكم من أحكام الله في هذا السبب نذكر بأن أحكام الشريعة الإسلامية عندما تطبق ينبغي أن تكون هذه الأحكام بعضها عينا لبعض، لا أن يقاوم بعض هذه الأحكام بعضا أو أن يزاحم البعض منها البعض الآخر أو ينسخ البعض منها البعض الآخر. هذا شيء هام جدا أن نعلمه. أحكام الإسلام متكاملة وليست متناثرة، فإذا أمرنا الله بصريح العبارة هنا أن نتحمل رجالا ونساء مسؤولية الرقابة في المجتمع ومن ثم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، فهذا لا يعني أن ننسى واجباتنا ووظائفنا الأخرى التي كلفنا الله بها بمناسبات أخرى، لا، بل معنى هذا أن ننسق بين سائر الواجبات. ومن هذا القبيل كمثال على هذا أن المرأة قد تصنع هذا، فتذهب لأداء ما قد كلفها الله عز وجل به وتنشط من أجل الرقابة على المجتمع، وتنسى في سبب نشاطها هذا واجبات أخرى، تنسى واجب صيامتها وفطرها مثلا، تنسى حدود الاختلاط الذي أباحه الله عز وجل وحرم ما وراءه، تنسى ذلك، تزعم أنها تريد أن تراقب المجتمع وأن تنشط لأداء ما كلفها الله به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأن هذا أعفاها عن واجبات أخرى، أعفاها عن صيامتها، أعفاها عن سترها، فتح لها الأبواب أن تنطلق إلى مجتمعات الرجال فتختلط بهم صباحا مساء بأي شكل من الأشكال. هل هذا هو معنى كلام الله؟ أعود إلى الذاكرة، أحكام الله عز وجل متسالفة متآلفة، ينبغي أن نبني منها كلا متناسقا وأن لا نجعل من حكم الواحد من هذه الأحكام معارضا أي عنصر معارضة لأحكام أخرى، بحيث ننظر فنجد أن الأحكام الشرعية في مجموعها متناثرة متعارضة متدابرة. الشريعة الإسلامية ليست كذلك، فالله عز وجل لا يفرق في هذا بين رجل وامرأة حتى. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرفا قلده الله عز وجل كل من الرجل والمرأة، لكن على أن يعلم كل من الرجل والمرأة بقية الآداب التي علم الإسلام كل من الرجل والمرأة كيفية الانضباط بها. هذا أمر هام، ولذلك لا يريد إطلاقا مثلا تصور أي تخيل من يخشى من هذا الكلام سيقول إن قلنا هذا فإن المرأة ربما تتمرد في البيت على زوجها، تتمرد على أهله، تريد أن تخرج لتؤدي وظائفها الاجتماعية معرضة عن واجبات دارها، رعاية أسرتها، أولادها. لا، المرأة التي وعت إسلامها ولم تتجه إلى جانب من الإسلام معرضة عن جانب آخر لا يمكن أن تقع في مثل هذا الكيس إطلاقا. بل الوعي الإسلامي يعلم المرأة كما يعلم الرجل شرعة التكامل، شرعة التنسيق بين سائر الأحكام. فعلى المرأة واجبات شتى، وهنالك سلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن تعي هذه الواجبات كلها، وأن تحفظها، وأن تدرسها من خلال ثقافة إسلامية واعية. ثم ينبغي بعد ذلك أن تدرس سلم الأولويات عندما يقع تسابق أو تعارض بين بعض هذه الأحكام والبعض الآخر. فإذا وعت ذلك فمن المستحيل أن تقع في شيء من التنافر أو تخرج أهلها أو زوجها أو أحدا من أسرتها في شيء من هذه الأمور إطلاقا. على المرأة أن تربي أولادها وأن ترعى ما كلفها الله برعايته، وعليها أيضا أن تكون قيامة في مجتمعها، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. الحقيقة هما واجب واحد، لكنهما دائرتان إحداهما أصغر من الأخرى. واحد دائرة تصغر منهما جاثمة في قلب الدائرة الكبرى، والعمل واحد. فإذا تعارض مبدأ بالدائرة الصغيرة وننطلق منها إلى الكبيرة، هذا شيء واضح. ومن ثم ولو أن امرأة تركت أولادها في الدار للعبث ولدها وزعمت أنها تخرج من أجل أن تنشط برعاية المجتمع وتؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعيدا عن الدار في مرافق المجتمع، فلا شك أن هذا عمل عابث، لأن عملها في الدار جزء لا يتجزأ من الرقابة على المجتمع، جزء لا يتجزأ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرأيت إلى الأم عندما تأمر أطفالها وتنهاهم ألا تقوم بند هذا الواجب؟ ونفسه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أنجزت واجبها هذا ووجدت لديها فضلا من الوقت ومزيدا من القوة والنشاط، وأرادت أن تزيد إلى جهدها جهدا آخر، فبارك الله في هذا الجهد ما دام أنه يأتي تتويجا لعملها الأول ولا يأتي معارضا أو منافرا لذلك العمل. إذا ما إشكال، ولكن متى يقع الإشكال؟ عندما لا ندرس الإسلام، عندما لا نتذوق الثقافة الإسلامية، عندئذ يمكن أن نلتقط أجزاء من الأحكام الإسلامية نفرح بها ونتفق لها ونحن عن بقية الاحكام الاسلاميه سائرون معرضون وغلايه اطلاق. ودين الله عز وجل بريء منها. المرأة المسلمة مكلفة كالرجل تماما بالجهاد. إذا دعا النفير العام إلى الجهاد ورضي المسلمين في عقودهم أو في أي قطعة من أوطانهم ووطن المسلمين وطن واحد، هكذا يقرر دين الله عز وجل. وجب على المسلمين رجالا ونساء ان ينهضوا للزوج عن حياد الامه وحمى المسلمين وحفظ كرامه المسلمين والمجتمع الاسلامي دون اي تفريق. اللهم الا اننا نعزم عظام هؤلاء الجنود ذكورا واناثا، فمن لم يتأت منه ان يقوم باي عمل نتركه ذكرا كان او انثى. ومن ثم فان راينا ان نساء لا يتأت منهم النهوض باي عمل طبعا نعفيها عن هذا الواجب. لكن اعيد مره اخرى اذكركم بهذا التناسق، كل هذا الذي شرعه الله يعني ان المرأة التي ارادت ان تخرج فتجاهد لم تعد مكلفة بان تستر ما امر الله بستره منها. هل هذا يعني انها تحللت وتحررت من الاداب الاسلامية التي كان قد كلفها بها ولا يزال؟ من الذي يتصور هذا؟ هذا نوع من الدجل على الاسلام. الاسلام مرة اخرى اقول بنيانا متكاملا متناسق من اجزاء من الاحكام متآلفة متناسقة تخرج، ولكن كل ذاته لا تنسى آدابه الاسلامية في المذهب وفي السلوك وفي العلاقات بينها وبين الآخرين، تسير منضبطة بالمنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لها. خرجت الجماعة، خرجت للجهاد، وهل بين أن تجاهر وبين آدابها من تهارب؟ معاذ الله، بل هما كل متناسق. فإن أردت أن تقف أمام وسيلة إيضاح فافتح خيالك وذهنك لتصور نساء الصحابة والنساء اللائي جئن من بعد عصر التابعين ومن بعدهم، كنا يخرجن إلى الجهاد وكانت المرأة تبنو البلاء العظيم كالرجل وربما في بعض الأحيان أكثر. أفا ضاقت ذرعا واحدة منهم بالحجاب والإسلام؟ أفتأثرت في ميدان القتال بفضول ثوبها السابق؟ أفرأت أن حجابها هذا الذي أمرها الله عز وجل به يثقل حركتها ويمنعها من أن يؤدي واجب الجهاد الذي شرفها الله؟ من ذا الذي يستطيع ان يقول هذا الكلام؟ اتحدث. كنا يخرجن الى الجهاد ومظهرهن الاسلامي اكثر جلاء ووضوحا حتى يتجلى للاعداء معنى الاسلام في مظهر كل من الرجل والمراه. اما ان يلتقط انسانا من الناس او امه من الناس يلتقط من احكام الله ما يعجبه او ما يتفق مع مزاجه ثم يتجاهل ان يتعامى عن الاحكام الاخرى، فهذا تركيب جديد لا علاقة له بالاسلام. هذا تسيس سائم لا شأن له بالاسلام قط. الاسلام تركيب متناسق مجموع هذا التركيب يساوي الكرامة، يساوي العزة، يساوي السعادة، يساوي أمة واحدة. نعم. ولذلك فلا يرد أن يقال عندما نذكر بحكم من أحكام الله عز وجل، عندما أقول نصف أمل قائل شريعة الله هي التي تقول، أحكام الفقه هي التي تقول أن العمل يؤجر عليه في المجتمع، وللأجر على العمل نظام، نظام مطول في الفقه الإسلامي، وله آداب. ثم عندما نقف على كلام الشريعة الإسلامية أن الأجر على العمل إنما يقابل جوهر العمل وتمه، ولا يقابل هوية العامل وشرفه. ومن ثم فلا فرق عندما يكون جوهر العمل جيدا، ينضبط أن يكون العامل رجلا أو امرأة. هذا حكم الله، وهذا كلام الفقهاء في باب الجهاد وفي باب التجارة. هذا لا يجعلنا نخشى أبدا من أن تتفتح الأبواب أمام المرأة فتقول لنا بعد أيام إذا دعوني أخرج إلى المعامل، إلى الأسواق، إلى الموادين، أناكب الرجل وأزاحمه في الأعمال، لأن هذا يعني ما دام أن الشارع جعل أجر المرأة كأجر الرجل سواء بسواء، معنى ذلك أنه غمدني الشارع وقال لي أخرجي إلى المجتمع يشتغل كما يشتغل الرجال سواء بسواء. هل هذا يستلزم ذلك؟ هل هذا الحكم يجر هذا الوباء؟ لا. عندما نفتح ملف عمل المرأة في المجتمع نقف أمام أحكام أخرى، وننسق هذه الأحكام مع هذا المبدأ أن تعمل المرأة عملا هي في جوهره مشروع، عمل فكري علمي عدلي تربوي اجتماعي، لا بأس، لا بأس أن تقوم المرأة بهذا العمل بشرط واحد، وهو أن تراقب سلم الأولويات في مدارج نشاطها الاجتماعي. سلم الأولويات دائما لا ينسى، لا عندما يتجه الرجل إلى العمل ولا عندما تتجه المرأة إطلاقا. فالمرأة تريد أن تخرج إلى العمل من أجل أن تجري رزقا، هي مكفية بكل الكرامة وبكل السمو والإعزاز، مكفية النفقة من قبل أبيها، أي هي مكفية النفقة من قبل زوجها. إذا هي ليست في حاجة إلى أن تخرج فتفتح وتأتي برزق. ثانيا، هي مكلفة أن تنفق المزيد من وقتها لرعاية هذه الأسرة. إن تمثلت في أولاد لابد أن تنفق المرأة جل وقتها على ملاحظتهم وتربيتهم ورقابتهم، ومن ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، وإن من أجل إسعاد زوجها. هذه وتلك ربما تشكلان مهمة تغلق معظم أوقات هذه المرأة عليه. فإذا تعارض هذا العمل مع عملها في المجتمع كعاملة كموظفة من أجل أن تأخذ مالا أي العملين له الأهمية في ميزان الأولويات الإسلامية؟ وواضح ولا يحتاج إلا إلى دراية بسيطة بالإسلام وثقافة كلية بالإسلام. لا شك أن عملها هو عاملها المرأة، لكن عملها في بيت زوجها لإسعاد زوجها ولتربية أولادها وإسعاد أولادها أجل وأقدس عمل يمكن أن يشكرها المجتمع عليه. إذا في هذه الحالة سلم الأولويات يمنعها من الخروج إلى عمل هي في غنى عنه. والمذهب الاقتصادي أو المبدأ الاقتصادي هو الآخر يؤكد، لأن المرأة عندما تكون في زمن عام المال يغير ثم تذهب فتشتغل، هذا الرزق الذي يأتيها من وراء عملها رزق متبدل محكوما عليه بأنه رزق بدابي يزيد هكذا، هذا شيء معروف. نعم، ولا نريد أن نطيل في هذا الأمر. شيء ثاني، ما تحركت امرأة نفسية بهذا الشكل، نفسية كفاية قرينة بالنفقة من زوجها، ما تحركت متجهة إلى عمل تجني أجره من ذات يدها إلا تسربت من ذلك الشقاق بين الزوجين بسبب ذلك. بعد حين الطمع يتحرك في قلب كل من الرجل والمرأة، هذا شيء طبيعي، يقول لها بأسلوب مباشر أو بشكل غير مباشر، نعم يعني أنت أصبحت مثلي تماما، ما الذي يدعوني إلى أن أكون كسابق عهدي أجر النفقة إليك جراء وأحمل المال إليك حملا وأنت أصبحت مدا لي في الكبد والرزق ودارنا واحدة وعملنا واحد ونفقتنا تسد في مهوع واحد؟ ننسى وهذا الكلام إذا قيل يفتح ثغرات من الذمة ومن الشبه في نفس الزوجة، وفي الوقت ذاته تبدأ لدى المحبة، إن كانت هذه المحبة تتلذذ تبدأ في التراجع وتبدأ بالجيوب، هذا شيء معروف ولا يستطيع أحد أن يناقش من هذا، وأمامي صور واسعة في هذا الأمر. لماذا تضحي بسعادة أسرة؟ لماذا تضحي بمودة وأنثى في سبيل شيء لا الزوج محتاج إليه ولا الزوجة محتاجة إليه؟ لا، ولكن مسألة أخرى. حالة أخرى أن يكون زوجي فقيرا أو أن تكون المرأة غير متزوجة ولديها قدرة أن تأتي بعمل ما شريف يرضى عنه الإسلام، ملتزمة صبغتها الإسلامية ومنهجها الديني، تخرج ولا مانع ونذكرها بشريعة الله أن أجر المرأة وأجر الرجل وأجر الرجل صيام، لا مانع. أو هي متزوجة ولكن الرجل فقير ولا يستطيع، كان غنيا ثم أمحلت يده وابتكر وخان هبه ولديها القدرة أن تعمل ورضي الرجل ولم يكن هنالك ما يمنعها من الخروج إلى العمل، استطاعت أن تنسق بين عملها في الدار وعمله، لا مانع نذكرها بمبدأ أن أجر الرجل والمرأة سواء. الرجل غني وهي مكرمة معززة في دارها ولكنها تتقن عملا يعود إلى المجتمع بالفائدة
ليس في الرجال في تلك البلدة من يتقن مثل هذا العمل. اذا هي مشكورة عندما تضحي بشيء من وقتها في سبيل هذا العمل، وهنا الهدف ليس اجرا وانما الهدف افادة المجتمع. هذه حالات مختلفة، والاسلام الكل ودين الله عز وجل قادم يقضي في كل حالة بمهداتها وحسب ظروفها ومقتضياتها. والمهم ايها الاخوة ان نعلم ان المجتمع الاسلامي يتكون من شطرين، هذه الخليقة الرجل والمرأة، وان الرجال والنساء كما قال الله عز وجل والمؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض، وآية كذا وآية أخرى بعضهم أولياء بعض. ليس هنالك شيء من الفوقية أو الدنيا من طرف إلى طرف آخر إطلاقا، وكذب من اتهم دين الله عز وجل بشيء من ذلك. هذا ما أريد أن نفهمه من كلام الله الصريح. انظر كلام الله في آية أخرى في آخر سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم بعد أن تكلم عن صفات المؤمنين ودعائهم وحديثهم ونجواهم بين يدي الله، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا كلام الله، هذا كلام خالقنا. كل مرة من مشاعر الإنسان تسجد هذا الكلام، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. انظروا إلى هذا الكلام الحميم، انظروا إلى هذا الكلام الشفيق الذي تشعر بل تشم رائحة الرحم اللامتناهية تناهي منه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم جاء التأكيد في الجملة التي تليها بعضكم من بعض. ولئن لم يضح الله التفسير فكل تفسير داخل في هذا الإجمال. فلينعق أعداء هذا الدين ما كاد لهم الناس، ولنمزق حناجرهم بالاتهامات المتبئسة الكاذبة في دين الله عز وجل. فلن يستجرنا أولئك الألغاب أبدا إلى موقف دفاع، وقد شرف الله المسلمين أن يحملوا رسالة ويكونوا دائما في مستوى الهجوم. ولكنه ليس هجوما بسلة، ليس هجوما في ساحة العلم، وإنما هو هجوما على الجهل من أجل أن نكسعه من أجنبة الناس ونملأ العقول بنور الهداية والعرفان من بعده. هي هجوم على الضلال نمزقه ونملأ ساحة المجتمعات الإنسانية بالرشد، بسائق من الحب، بسائق من الإيمان. أي هذا الذي يأتيني فيقول لي لماذا ينظر الإسلام إلى المرأة نظرة دينية؟ بهذا التعبير دينية، دينية. الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة دينية، يا صاحب العين الحيلاء، لعلك إنما نظرت إلى بريطانيا يوم كانت إلى ما قبل 100 عام تقضي أنظمتها بأن للرجل أن يبيع زوجته بما لا يقل عن 6 بنسات، ثم فرح المجتمع البريطاني بأنها أخيرا استطاعت أن تلغي هذا النظام. لعل هذا الإنسان رأى ذلك المظهر ورأى تلك الصورة فدلته عينه الحولاء إلى مجتمعنا الإسلامي. نظر الدين لا توجد في كتاب يقول ربه فاستجاب لهم ربهم أني لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعدكم من بعد. نظرة الدين الى المرأة لا توجد اطلاقا في شريعة مصدر هذه الشريعة الاقدس. يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نظرة الدين، نظرة الدين في تلك المجتمعات الأوروبية التي في الإعلانات الكاذبة تقول لا طلاق والطلاق ممنوع، وفي الواقع السيء الواقع الفاضح ترتفع نسبة الطلاق إلى ما بين 50-60%، وفي الولايات المتحدة ترتفع نسبة الطلاق إلى ما بين 60-70%. ومع ذلك يأتي من يقول نعم أعذروني إذا كنت صاحب عيب حلال، من يقول في مجتمعنا يقولون الجنة تحت أقدام الأمهات، أي جنة هذه؟ ويجل متى شاء يقول لها اذهبي الى دار اهلك، اي جنه سخري من كلام رسول الله. ثم افتئات على مجتمعنا والكذب، ثم تعامل وتجاهل لما هو شارعا من المظاهر التي لا تستطيع ان تسجل تاريخا تندى له جبين الإنسانية في إساءته إلى المرأة مثل هذا التاريخ الآن في أوروبا. يعلم عن أسفه وحرقته وشفقته على المرأة العربية المسلمة، من أن رجل متى أشاء قال لها فبل يبيت أهلك. أوروبا في أوروبا الرجل لما بده بالجملة عن الإنسان الذي سألته بالجملة ارتفعت عندما نسبة الطلاق بالإرادة المنفردة لم ترتفع يوما ما إلى ما يزيد عن 5% إطلاقا في أي سقع من أسقاع أوروبا بما فيها إيطاليا وغيرها. ترتفع نسبة الطلاق عن 50% 10 أضعاف، وفي أمريكا ما بين 60-70%. هذا ما ينبغي ان ننتهي اليه من هذا الذي نقول. نرفع راسنا عاليا بديننا الاقدس، نرفع راسنا عاليا بشرف هذا الكتاب الاغر الذي شرفنا الله به اذ خاطبنا. هذا الكتاب وعد كافي. رب مالك الملك، مالك السماوات والارض، قيوم السماوات والارض، يقول لنا نحن يحسنا نحن بخطابه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. والله هذا كلام يجعل الانسان اللي عنده منه ذره من غصه وشعور وبل يذوب ويمرر وجهه وجبينه في التربه اعلانا عن سعادته بهذا الكلام وعن عبوديته لهذا الخالق الذي يقول لنا هذا الكلام. من نحن؟ من نحن في ملكوت الله حتى يختصنا الله بهذا الكلام؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو اطمئنوا بعضكم من بعض. هذه خلاصة عن معنى هذه الآية الأخرى. ثم ينقلنا المؤلف إلى آية بعدها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعليه لبئس ما كانوا يفعلون. نعود فنقول لا نريد أن نقف على القاسم المشترك. هذه الآية كلها فيها قاسم مشترك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمود فقري في النشاط الاجتماعي في أي عصر من العصور. لكن ما الجديد الذي نلمحه ونستشف به
في هذه الآية الأخرى.
الجديد أن الله عز وجل يوضح لنا هنا حيثيات الغضب الإلهي الذي حاق ببني إسرائيل، وبتعبير أدق بالذين كفروا من بني إسرائيل وما أكثرهم ومن أكثرهم. وهذا شأن يهمنا جدا، رب العالمين لماذا يقص علينا حيثيات القضاء الربان المجرم باللعنة التي حاقت على بني إسرائيل؟ يعني هذا الأمر إذا كان من أجلهم نقاطه يوم القيامة عندما ينسب القضاء الرباني وينفق الحكم بجزاء كل أمة، عندئذ الحيثيات تذكر. لكن الآن تذكر الحيثيات لنا لنعتبرنا حتى نبتعد عن مطارحهم، وحتى لا ننزلق في الأودية التي انزلقوا فيها. ما هي هذه الحيثيات؟ لأن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذا هو الحكم على لسان داود وعيسى بن مريم، ما السبب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذه هي حيثيات حكم الله سبحانه وتعالى في حقهم، وحكمه في حقهم هو الطرد، وعبر عنه هنا باللعن، واللعن بمعنى الطرد. العصيان كلمة عامة تشمل كل معاني التمرد على دين الله عز وجل، ولقد تمرد بني إسرائيل على دين الله. ونقرأ هذا في كتاب الله، نقرأه في قصة موسى مع فرعون بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأخرجهم من أرض مصر. نجد صور التمرد، تمرد المدلل، الإنسان الذي أسكره الدلال على ربه سبحانه وتعالى. الاعتداء نجد في كتاب الله عز وجل أخبار الرسل والأنبياء الذين قتلوا على أيدي بني إسرائيل. السبب الثالث، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وهذا محل الشاهد بالنسبة للباب. هذا السبب الثالث. فوق هذا كله، كانت المنكرات تشيع فيما بينهم، ولا عجب أن يشيع المنكر في المجتمع، لا سيما وقد وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي هو صدى ولي ويعني المجتمع أيضا في عصر من العصور. نعم، وصف الله هذا الإنسان بالضعف، قال وخلق الإنسان ضعيف. في كل عصر المجتمع يتكون من عناصر من صدى ولحمة المجتمع، والله يقول عن ان خلق الانسان بعيدا. اذا المنكرات لابد ان تبقى، لكن ما الجريمه؟ الجريمه الكبرى ان تنبلق المنكرات في المجتمع، كما تتفجر المياه القذره من المجاري المتفجره هنا وهنا وهناك. ممكن ان يكون هذا، لكن الشيء الذي لا يمكن ان لا تجد من يلاحق هذه المصيبة بالمقاومة والمعالجة، وأن لا تجد من يحاول أن يعود فينظف هذه الشوارع ويجفف هذه المياه. تلك هي المصيبة. أي ممكن أن تشيع المنكرات في أي عصر وفي أي مجتمع، لكن ما ينبغي ابدا ان يلقب اصحاب هذا المجتمع رقبة الموت عن النهي عن هذه المنكرات وعن الوقوف في وجه هذه المنكرات. فبني اسرائيل رقبوا هذه الرقبة، شاعت بينهم المنكرات، شاع بينهم الفتون، وقد أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة ظهرت في بني إسرائيل هي فتنة النساء. فتنة النساء، وما أدراك ما فتنة النساء؟ ممكن أن تظهر هذه الفتنة، لكن دائما الفتنة تقاوم بالمعالجة، دائما تقاوم بمن يحاول أن يبرأها. فالمجتمع يتغادل دائما بهذا الشكل على هذا الأثر، ولكن ما وجدت مقاومة. وكان الرجل في باب الأمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت فتنة من إسرائيل أن الرجل كان يلقى صاحبه فيقول يا هذا لا تصنع كذا فإنه لا يحل لك، فيلقاه في اليوم الثاني فلا يمنع ذلك أن يكون قاعده وجليسه وأكيله. نعم، شيئا فشيئا بدأ نفس الشخص الذي كان ينكر بالأمس بدأ يستأنس بالمنكر وبدأ يركن إليه، وهكذا سكت الجميع على هذه المنكرات فترسبت في قاع المجتمعات وتراكمت. لما تراكمت خاقت بهم الله ودين الله سبحانه وتعالى. صحيح يقوم على عقيده، لكن اساسه المعنى الاجتماعي. دين الاسلام دين اجتماع، وعلم الاجتماع ان افتقدته تجده في دين الاسلام. وكل مجتمع ينام رعاياه الآن عن المنكرات التي تندلق وتتكاثر هذا المجتمع اخيرا يختنق. والاختناق الاجتماعي غير الاختناق الفردي، وموت المجتمع قطعا غير موت الرجل الواحد. ولا يذهل هذا الا الغبي الاحمق. يمكن ان يكون قائل كيف بيختنق؟ او يرجع عنه صحه اضواء النيران تتخطف الابصار هناك، والبناءات الباسقه وناطحات السحاب والشوارع والساحات تغلي وتثير، فأي اختناق هذا؟ نعم، لكن هذا إنسان الأحمق يظن أن اختناق المجتمع هو ذاته اختناق الفرد. كيف اختناق الفرد؟ تركع عن السلم ثم بدأ لونه يضيء، ثم لما يتكلم ثم إن وجهه تردد، ثم إنه لونه برد، ثم إنه مات. هذا الاختلاف الفردي. يظن أن المجتمع لما يختلف كله يبدو سوسيما. هذا وين داخل كل شيء موته من جنس ذلك الشيء، وموت المجتمع من جنس معنى الاجتماع، وموت الفرد له معنى آخر. إذا شاعت المنكرات في المجتمع دون أن يوجد من يكافئها وينادل في سبيل حماية المجتمع منها بالطرق التي سنذكرها عندما ندخل في الأحاديث، فإن هذه المنكرات تفعل في المجتمع ما تفعله الجراثيم الفتاكة عندما تنتشر في بيت يمتلئ بأطفال أو يمتلئ بأناشيد، ينتشر فيهم هذا الوباء ثم يتحول هذا الوباء الى هلاك. كيف؟ موعدنا ان شاء الله بشرح ذلك في درس قادم من احيان الله.